أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المقدمة بودي أن أشير أنه أستميح الإخوة والمستمعين جميعا باعتبار أن هذه الأبحاث التي أشير إليها في بعض مفرداتها أبحاث تخصصية، والبحث التخصصي عموما فيه اصطلاحاته الخاصة به، فنحن بين أمرين لا يخلو كلاهما من محذور. إما أن نوضح هذه الاصطلاحات بالنحو الذي يفهمه عموم الإخوة، هذا معناه أنه سوف نضيع حق الإخوة المتخصصين والفضلاء اللي هم في المجلس، وإما نكتفي بذكر الاصطلاح باعتبار أن المتخصصين يلتفتون إلى ما نقول، هنا يضيع حق أولئك الذين لا يعرفون هذه الاصطلاحات. لذا المحقق الطوسي رحمة الله تعالى شارح الإشارات يقول: ينبغي على الداعي وعلى الخطيب وعلى المتكلم عندما يريد أن يتكلم في موضوع، ينبغي عليه أن يراعي هذين الشرطين. الشرط الأول أن يتكلم بنحو يفهمه العامة، والشرط الثاني أن يتكلم بنحو لا يعترض عليه الخاصة. ونحاول إن شاء الله تعالى في هذه الليلة والليلة القادمة أن نقف عند بحث يعد من أسس الأبحاث العقائدية في مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. موضوعنا في هاتين الليلتين هو بحث الإمامة، طبعا الإمامة القرآنية لا الإمامة الكلامية، لأن الإمامة الكلامية تتلخص في القيادة السياسية وخلافة رسول الله، أما الإمامة القرآنية فلها دائرة أوسع ومجال أوسع، وهي التي قالها الله في حق إبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. حديثنا في تلك الإمامة، وهي الإمامة القرآنية لا الإمامة الكلامية التي هي موضع الخلاف، أي الإمامة السياسية. فيما يتعلق بليلة القدر، قبل أن ندخل إلى الأصل البحث، من الواضح أن القرآن الكريم اعتنى بهذه الليلة عناية خاصة، ويكفي أن نعرف أن القرآن الكريم عبر عن هذه الليلة قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، كما في سورة الدخان. وقال عن هذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى عندما يخاطب الرسول الأعظم ويقول له: وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هذه الليلة بلغت من العظمة درجة تستحق أن يقول الله في حقها: وما أدراك ما ليلة القدر. طبعا الآيات القرآنية أو الآية التي بعدها أشارت إلى هذه القضية، قالت، يعني أشارت إلى جانب من أهمية هذه الليلة في بعض أبعادها، قالت: ليلة القدر خير من ألف شهر. بس هناك بحث مفصل عند المفسرين أنه ما هو المراد من الألف، هل المراد من الألف هو العدد، يعني هذا العدد المخصوص مو ألف واحد وألف عشرة، أو أنه لا، ليس المراد هو العدد، وإنما المراد أعلى درجات الكثرة، باعتبار أنه في لغة العرب أعلى درجات الكثرة في العدد كان ماذا؟ كان هو الألف. وبعد ذلك يبدأ العدد بأن يتكرر، نقول 1001 و1002 و10000 و100000 و1000000 و1000000000، بخلاف الآن عندنا العدد يصل إلى المليون وإلى المليار وإلى أكثر من ذلك. إنما أشير إلى الألف لا للإشارة إلى عدد في قبال الأعداد الأخرى، وإنما للإشارة إلى كثرة ما فوقها كثرة، فيكون من قبيل هذه الآية المباركة الواردة في سورة البقرة الآية 96 من سورة البقرة الآية هكذا قالت، قال تعالى هناك: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني إذا عمر ألف وعشر شنو؟ لا، ليس المراد الألف بما هو عدد، وإنما الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى الكثرة. على أي الأحوال، عظمة هذه الليلة في القرآن واضحة، أما على مستوى الروايات في الواقع بأن الروايات أيضا تؤكد على أهمية هذه الليلة. على سبيل المثال ورد في تفسير نور الثقلين في المجلد الخامس من هذا التفسير في صفحة، طبعا في ذيل سورة القدر، في صفحة 618 الحديث 28، الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فغرة الشهور شهر الله عز ذكره وهو شهر رمضان. التفتوا جيدا، وقلب شهر رمضان ليلة القدر. هذا التعبير بأن ليلة القدر تعد القلب، واقعا لا بد أن نرجع إلى القرآن لنعرف أن القلب ماذا يعد بالنسبة إلى منظومة بدن الإنسان. تعلمون أنه منشأ ماذا؟ منشأ الحياة، بخلاف العقل فإنه منشأ الفكر. التعبير عن ليلة القدر بأنها قلب شهر رمضان، إذن هناك نكتة تكمن في هذه الليلة المباركة. هذه رواية، رواية أخرى أيضا أو روايات كثيرة، ولكن أشير إلى بعضها من هذه الروايات ما ورد في أصول الكافي في الكتاب الحجة صفحة 249 الحديث 6. هناك رواية قيمة في هذا المجال، أنا أشير إلى رواية أو روايتين. الرواية الأولى عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة إنا أنزلنا، لأن هذه السورة تشتمل على ماذا؟ ها؟ تشتمل على ليلة القدر. أساسا هذه السورة، يكون في علم الإخوة، هذه السورة تشتمل على مقطعين: المقطع الأول إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما جاء بعد ذلك من تتمة هذا المقطع، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، هذه تتمة ماذا؟ تتمت هذا المقطع الأول أو المشهد الأول من السورة. المشهد الثاني من السورة: تنزل الملائكة والروح فيها. إذن يوجد مقطعان أساسيان، وكلا المقطعين مرتبط ماذا؟ مرتبط بليلة القدر، يعني إنا أنزلناه في ليلة القدر، والثانية ماذا؟ تنزل الملائكة والروح فيها، أي في ليلة القدر. مع هذا الفارق، وهو أن المقطع الأول جاء بلغة أنزلنا الفعل الماضي، والمقطع الثاني جاء بلغة ماذا؟ تنزل الملائكة، يعني بالفعل المضارع. حس ما هي النقطة؟ لعلنا إن شاء الله نقف على ذلك. قال: يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة إنا أنزلنا تفلجوا أو تفلحوا، فوالله، التفتوا جيدا، الإمام الباقر يقسم: فوالله إنها لحجة الله تبارك وتعالى على الخلق بعد رسول الله. هذه السورة تعد حجة الله على خلقه بعد رسول الله. هسه بعد ذلك سيتضح لماذا بعد رسول الله، يعني في زمن رسول الله، هذه مو حجة الله على خلقه. أيضا فيها نكتة، لماذا أن الإمام الباقر يقول أنها بعد رسول الله حجة الله عليكم؟ وإنها هذه السورة، وإنها لسيدة دينكم، أيضا يبين عظمة ما تشتمل هذه السورة. ماذا تشتمل هذه السورة حتى تكون سيدة ديننا؟ وإنها لسيدة دينكم وإنها لغاية علمنا. هذا بحث آخر مرتبط بعلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ماذا يوجد في هذه السورة حتى يقول الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام إنها لغاية علمنا؟ ثم أي مقطع يشير إلى علمهم في هذه السورة المباركة؟ هسه مقدار الذي يسع، وإلا أستبعد أنه في هاتين الليلتين نستطيع كل هذه المعارف نستوعبها في هاتين الليلتين. هاي رواية. رواية أخرى أيضا في كتاب الحجة، هاي الرواية رقم 6 من كتاب الحجة، من كتاب الحجة الباب، حتى أنه الإخوة يراجعون، باب في شأن إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها. الرواية، هناك رواية أخرى في صفحة 251، وهي ذيل الرواية السابعة من نفس الباب. قال أيضا الرواية أيضا عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال فضل، التفتوا جيدا، فضل إيمان المؤمن بحمله إنا أنزلناه وبتفسيرها على من ليس مثله في الإيمان بها كفضل الإنسان على البهائم. يعني العالم، التفت، العالم المؤمن بمضامين هذه السورة إذا قيس على إلى إنسان لا يعلم أو يعلم ولا يؤمن، فالفرق بينهما فرق ماذا؟ ها؟ فرق الإنسان والبهائم. خب ماذا تشتمل هذه السورة اللي تكون مقياسا لتمييز الإنسان عن البهائم؟ إذن أتصور بأنه هذا القدر من الآيات والروايات يكفي ليبين لنا عظمة هذه السورة، وبعبارة أخرى عظمة هذه الليلة، لأن هذه السورة إنما لها هذه القيمة بسبب ماذا؟ ها؟ بسبب ليلة القدر. خب أين تكمن الأهمية؟ ماذا يوجد في ليلة القدر؟ في الواقع عندما نرجع إلى هذه السورة المباركة نجد بأنها كما قلت تشتمل على مقطعين. المقطع الأول وهو قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. المقطع الثاني تنزل الملائكة والروح فيها. طبعا مقدمة أقول بنحو الفتوى العقائدية، وإن شاء الله دليلها سيأتي بإذن الله تعالى، هو أنه المقطع الأول له علاقة بإمامة أئمة أهل البيت، والمقطع الثاني له علاقة بإمامة أئمة أهل البيت. أما ما هو وجه العلاقة إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيتضح. أما المقطع الأول وهو قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الآية المباركة كما تعلمون الضمير فيها محذوف. أنزلنا ماذا؟ الآن اللي موجود في أذهاننا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، ولكن ما هو الدليل على ذلك؟ من الذي يقول أن الضمير هنا يعود على ماذا؟ يعود على القرآن، لعله على شيء آخر. الدليل على ذلك هو الجمع بين آيات ثلاث من القرآن الكريم. الآية الأولى قوله تعالى في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذه الآية من سورة البقرة تثبت لنا بأن القرآن نزل ماذا؟ في شهر رمضان. ولكن هذه الآية لا تبين لنا أنه نزل القرآن في ليلة، في ليلتين، في عشر، في كامل الشهر، ساكت عن هذا الأمر. تأتي آية سورة الدخان حاميم دخان، هناك تقول لنا لا، أن القرآن لم ينزل في تمام الشهر حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه. الآن الضمير واضح على ماذا يعود؟ على الكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إذن القرآن نازل في تمام الشهر، في نصف الشهر أو في ليلة من الشهر، ها؟ واضح. الآية في سورة الدخان تقول أولا أن النازل هو القرآن الكتاب المبين، وثانيا أنه ماذا؟ في ليلة واحدة من هذا الشهر الفضيل. ولكنه هذه الآية أيضا لا تبين لنا أنه أي ليلة من ليالي شهر رمضان. فقط آية سورة البقرة تقول نزل في شهر رمضان، وآية سورة الدخان تقول في ليلة من شهر رمضان. خب أي ليلة من ليالي شهر رمضان؟ هذه الآية تعين لنا أنها أي ليلة؟ ها؟ هي ليلة القدر من شهر رمضان. قال إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن تلك الليلة التي هي في سورة الدخان هي يا ليلة؟ هي ليلة القدر. إذن النقطة الأولى أو المحور الأول لبيان عظمة هذه السورة المباركة وهذه الليلة هي أنها الليلة التي نزل فيها ماذا؟ نزل فيها القرآن الكريم. المقطع الثاني أو الأمر الثاني الذي يبين عظمة هذه الليلة هو ما ورد في المقطع الثاني من السورة. قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. والواقع أن هذا المقطع من الآية المباركة فيها أبحاث عظيمة جدا ومعارف جمة. أساسا لماذا ينزل الملائكة في ليلة القدر؟ تشريفات هي. وأساسا من هو الروح في القرآن؟ الروح استعمل في القرآن تقريبا أطلق على 7 موارد. أطلق الروح وأريد به أمين الوحي جبرائيل، أطلق الروح وأريد به القرآن، أطلق الروح وأريد به التأييد الإلهي. هذه الآية عندما تفرد الروح تقول تنزل الملائكة والروح فيها. أولا لماذا أفرد الروح؟ الروح أيضا جزء من الملائكة، ما هي الخصوصية في الروح حتى يفرد؟ وثانيا ما هي وظيفة الروح في القرآن؟ وهذه قضية مع الأسف الشديد لم تبحث بشكل تفصيلي في كلمات المفسرين، أن الروح ما هو دوره في القرآن الكريم في نظام الوسائط، في نظام التدبير الإلهي. أنتم تعلمون أن الملائكة جميعا كلهم داخلين في نظام التدبير الإلهي بمقتضى ما قال في الآية 5 من سورة النازعات فالمدبرات أمرا. الملائكة هم المسؤولون عن تدبير عالم الإمكان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الروح دوره ما هو؟ نحن نعلم أن جبرائيل ما هو دوره؟ إسرافيل ما هو دوره؟ ملك الموت ما هو دوره؟ ميكائيل ما هو دوره؟ خازن النار ما هو دوره؟ رضوان ما هو دوره؟ هذا الروح ما هو دوره في القرآن؟ وأيضا مع الأسف الشديد هذه النقطة لم يقف عندها علماء التفسير بشكل دقيق وجيد، ولعلنا نوفق إن شاء الله أن نشير إلى بعض هذه النكات. المهم عظمة هذه الليلة أنها ليلة تتنزل فيها الملائكة. تنزلوا أي تتنزلوا، تتنزل فيها الملائكة والروح. خب لماذا تتنزل فيها الملائكة والروح؟ آية سورة الدخان تبين تقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. هي ليلة التفريق، هي ليلة التفصيل. البحث الآن في المقدار بإجمال بإبهام، وطبيعي باعتبار أنه نحن بعد في مقدمة البحث إلى الآن لم ندخل، فقد نبين بعض المفردات. إذن عظمة هذه الليلة تكمن في هذين الأمرين: أولا أنها ليلة نزول القرآن، وثانيا أنها ليلة تتنزل فيها الملائكة والروح، يفرق فيها كل أمر حكيم. هنا يأتي هذا التساؤل قبل أن ندخل في هذين المقطعين. أنا أتصور بأنه أنت عندما تقرأ هذه الآيات الثلاث، وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنت كممارس للغة العربية ماذا تفهم من قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة؟ يعني أنزلنا آية وأنزلنا القرآن، ماذا يفهم من ظاهر هذه الآيات الثلاث؟ ظاهر هذه الآيات الثلاث أن القرآن جميعه كله نزل ماذا؟ نزل في ليلة القدر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مو ابتدأ فيه نزول القرآن، نزل فيه ماذا؟ نزل فيه القرآن. إنا أنزلناه، يا الضمير على من يعود؟ يعود على الكتاب المبين، حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه، أنزلنا ماذا؟ أنزلنا الكتاب، هذا القرآن الذي بأيديكم أنزلناه في ليلة القدر أو في ليلة مباركة. خب، إذا كانت هذه الآيات الثلاث تدل بظاهرها على أن القرآن نزل في ليلة القدر بتمامه وكماله، ماذا نفعل في القرآن الكريم الذي يقول لنا: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا؟ القرآن نازل في شهر رمضان، لو نازل في 20 سنة، آيات القرآنية إذن خليها على جانب، التاريخ ماذا يقول لنا؟ أن القرآن نازل في ليلة واحدة لو نازل في 20 عام، يعني تعلمون كانت فترة لم ينزل فيها القرآن الكريم 2 3 سنين، أقول 20 من هذه الجهة. وهنا واقعا مشكلة حيرت المفسرين، وهو أنه كيف يمكن التوفيق بين ظهور هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة والدخان والقدر، وبين آية سورة الإسراء، وهي الآية 106 من سورة الإسراء. انظروا إلى الآية بشكل واضح ومضافا إلى الشواهد التاريخية التي لا يشك فيها الإنسان. قال تعالى: وقرآنا فرقناه، إذن هو نزل جملة واحدة لو نزل مفرقا، ها؟ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه مرة واحدة ونزلناه تنزيلا. إذن صريح القرآن الكريم يقول أن القرآن نزل ماذا؟ نزل مفرقا، مجزأا، مفصلا. والشواهد التاريخية واضحة، هذه مكية وهذه مدنية وهذه قبل البعثة، وأقول هذه بعد البعثة، هذه السنة الأولى من الهجرة وهذه السنة الثانية من الهجرة، وأتصور التاريخ مليء بإثبات هذه الحقيقة. إذن كيف يمكن الجمع بين أن القرآن نزل على قلب الخاتم في ليلة القدر من جهة، وبين أن القرآن نزل مجزأ على مدة 20 عام على الخاتم صلى الله عليه وآله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. في الواقع أنا أتصور بأنه راح تطول بنا مقدمات للجواب عن هذا، ولكن المجموع يشكل عندنا مقدمة للدخول إلى ارتباط هذا البعد من ليلة القدر، وهي ليلة نزول القرآن الكريم، والإمامة ماذا؟ والإمامة عندنا شوية المقدمات تطول، ولكنه لا بديل عن ذلك. في مقام الجواب أنا أحتاج أن أذكر بعض الأمور والحقائق القرآنية. من هذه الحقائق القرآن عبر عن نفسه في موارد متعددة أنه نزل. قرأنا لكم أنزلناه نزل شهر رمضان الذي أنزل. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا نزل به الروح الأمين، يعني تعبير أنزل، تعبير نزل، تعبير أنزلنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. عشرات الآيات التي تكلمت عن أن القرآن ماذا؟ هذا التعبير احفظوه، هذا تعبير قرآني، أن القرآن ماذا؟ نزل إلينا. هسه أنتم في اللغة العربية إذا قلنا أن شيئا نزل إلينا معناه أنه كان في موضع عال أو لم يكن؟ لا يعقل. إذا لم يكن في موضع عال لا معنى لأن نقول نزل. إذن بالدلالة الالتزامية نثبت أن القرآن كان له موضع عال ومنه ماذا؟ ها؟ نزل إلينا، صار بأيدينا. ماذا تفهم من قوله يصعد؟ القرآن ما يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ها؟ ماذا تفهم من هذه الآية؟ ما معنى الصعود؟ يعني أن الإنسان كان في أسفل ومن السفل يريد ماذا؟ ها؟ أن يرتقي. ماذا تفهم من قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه؟ عندما يوجد إله يعني أكو ابتداء أو لا يوجد ابتداء؟ ها؟ لا يعقل أن يوجد انتهاء ولا يوجد ماذا؟ ولا يوجد ابتداء. لا يعقل أن يوجد هناك النزول ولا يوجد هناك ماذا؟ علو. إذن بالدلالة الالتزامية القرآن يثبت لنا بشكل واضح بأنه كان في موضع، ما عبر عن في مكان لنكتة ستأتي بعد ذلك، كان له موضع كان هو فيه عال ومنه ماذا؟ ها؟ ومنه نزل إلينا. طبعا يكون في ذهن الإخوة هذا المعنى ليس مختص بالقرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر في مواضع متعددة كما في هذه الآية من سورة الحديد. في سورة الحديد القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذا المعنى، في سورة الحديد الآية 25 من سورة الحديد قال تعالى، خلي ذهنك يمي، هو لطيفة هذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. أيضا ماذا؟ ها؟ يوجد إنزال، إذن يوجد موضع عال. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعد ها؟ وأنزلنا الحديد، يعني شنو الله سبحانه وتعالى عنده معامل في بعض الكواكب ينزل حديد منها؟ يعني شنو مفروض الآية تقول وخلقنا ماذا؟ ها؟ وأوجدنا الحديد وخلقنا الحديد، أما أنزلنا الحديد، هو الحديد وين حتى ينزل؟ واقعا هذه الآيات حيرت المفسرين، ما معنى نزل الحديد؟ هو الحديد وين كان حتى ينزل؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أيضا هذه من الآيات، من الآيات ما ورد في سورة الزمر الآية 6، قال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. بعد مقتضى خلق وجعله ماذا يقول؟ وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. ولكن الآية ماذا تقول؟ تقول وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هي الأنعام وين كانت حتى تنزل؟ خصوصا وقبل ذلك الآيات تقول خلقكم ثم جعل، مفروضا هنا تقول ماذا؟ وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج، أو جعل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، ولكن الآية ماذا قالت؟ وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. هذه من باب ذكر المصادق، طبعا عدة مصادق أكو في القرآن ذكر فيها النزول، ولكن في آية سورة الحجر، الآية لعله في ذهني الآية 21 من سورة الحجر، هناك القرآن الكريم عند قاعدة عامة، وهذه القاعدة العامة تعد من مفاتيح فهم القرآن الكريم، وهي أنه قال تعالى في سورة الحجر الآية 21، نعم، قال وإن من شيء، هنا بعد يشمل فقط الحديد والأنعام والقرآن، لو يشمل كل ما يطلق عليه شيء، يعني ما من شيء، يعني ما من أمر يصدق عليه شيء، التفتوا ماذا يقول القرآن، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إذن هذه الآية تبين لنا بأنه عندما تقول الآية هنا إنا أنزلناه، يعني أن القرآن كان له خزائن، ومن الخزائن نزل ماذا؟ نزل إليه، لأنه تقول الآية وإن من شيء، والقرآن شيء أو ليس بشيء؟ شيء. إذن تصدق عليه هذه القاعدة في سورة الحجر، وهي أنه كان له خزائن، ومن تلك الخزائن ماذا؟ ها؟ نزل إلينا. إذن اتضح لنا بأن القرآن عندما يقول أنزلناه أنزلناه نزل أنزل، يعني كان له خزائن، ومن تلك الخزائن نزل إلينا. سؤال، هذه الدلالة الالتزامية وهذه القاعدة العامة بيّنت لنا أن القرآن كان له وجود واحد، أو أن القرآن وجودين، أي منهم؟ ها؟ نحو واحد من الوجود وهو هذا الوجود الذي بأيدينا، أو له وجود آخر قبل هذا الوجود، أي منهما؟ ماذا؟ صريح القرآن بعد يقول وإن من شيء إلا عندنا. هسه أنا ما أقول الخزائن وحدة لو اثنين لو عشرة، افترضوها هسه وحدة، وإلا صريح القرآن ماذا يقول؟ يقول خزينة واحدة لو خزائن، ولا أقل في المنطق قرأتم أقل الجمع شقيت؟ ها؟ أقل الجمع اثنين، هسه احنا ما نقول ثلاثة. إذن للقرآن مرتبة وجودية واحدة وهو هذا القرآن الذي بأيدينا، أو للقرآن مراتب قبل هذا الوجود قبل أن ينزل إلينا، أي منهما؟ صريح القرآن. هسه الآن هذا فهمناه هم من الدلالة الالتزامية للنزول، وهم من القاعدة التي أشارت إليها في سورة الحجر. الآن نسأل نفس القرآن الكريم، نقول له واقعا أنت تثبت لنفسك وجودا واحدا أو أكثر من وجود، أي منهم؟ إلى نسأله. وهذه قضية أنا بيودي خصوصا جملة من الإخوة من أهل البحث والتحقيق واقعا فليرجعوا إلى القرآن ليعرفوا القرآن من القرآن، يعني معرفة القرآن من نفس القرآن. مع الأسف الشديد إلى الآن هواي من عندنا يعرفون القرآن من خارج ماذا؟ القرآن. القرآن هو يقول عن نفسه أنا أحتاج إلى غيري أو لا أحتاج؟ لا، يقول القرآن عن نفسه أنه نور. قرأتم في اللغة النور ما هو؟ الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، فهو يحتاج إلى غيره لو ما يحتاج. لا تقول لي سيدنا العدو شو نحن نقول بأنه أن القرآن يحتاج إلى العترة؟ الجواب كلا، القرآن مو محتاج إلى العترة. ولكن ما معنى حديث الثقلين؟ هذا إن شاء الله إذا صار ضمن الأسئلة إن شاء الله أجيب عليه. القرآن غني عن كل شيء، القرآن نور، القرآن تعبير نور، تعبير بيان، بيان، هذا بيان للناس، بيان. أعرف القرآن. عندنا حديث بعد إحنا، أعرف الله بالله وأعرف الرسول بالرسالة. هو كيف نعرف القرآن؟ ها؟ أعرف القرآن بالقرآن ويعرف نفسه. لكن مع الأسف الشديد إحنا ما أجينا بخدمة القرآن، فذهبنا إلى ما هو خارج عن القرآن لنسأله فليعرف لنا القرآن. وهذا ما بينه أهل البيت لنا، قالوا أي حقيقة قلناها لكم؟ اسألونا عن آية من آيات من القرآن الكريم نقول تدل هاي الحقيقة وين موجودة في القرآن الكريم. على أي الأحوال لنسأل القرآن الكريم، أيها القرآن هل يوجد دليل منك تقول أنا لي وجود واحد أو وجودان أو لا يوجد؟ احنا شيخنا ايش قد عندنا وقت؟ بعد 10 دقائق جيت، بعدنا احنا في المقدمات، ترى انا مو مسؤول، الشيخ يقول 10 دقائق انا ما اخلص 10 دقائق. جيد، عندما نرجع الى القرآن الكريم في اول سورة الزخرف، القرآن يشير الى هذه الحقيقة بنحو واضح لا مرية ولا شك فيه. قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن جعلناه قرآنا عربيا يشير إلى أي مرتبة؟ ها؟ هاي المرتبة التي بأيدينا، هذا قرآن عربي، والهدف من جعله قرآنا عربي الهدف منه ما هو؟ حتى نتعقله، حتى ندركه. بعد التفتوا إلى الآية، هاي الآية الثالثة، الآية الرابعة، وإنه، هذا الضمير وإنه على من يعود؟ قرأتم في اللغة العربية على من يعود؟ على أقرب المراجع. الآية قالت إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه يعني ماذا؟ يعني هذا القرآن العربي، وإنه في أم الكتاب لدينا. إذن القرآن بوجود أو مرتبة وجودية واحدة لو مرتبتان؟ يقول مرتبة هذا القرآن العربي بيديكم، ومرتبة أخرى ما هي؟ ها؟ وإنه في أم الكتاب، هذا وصف. وصف الثاني لدينا، الوصف الثالث، هذا الوصف الثالث والرابع مو وصف آخر، وإنما يريد يقول هذه المرتبة الثانية ما هو وصفه؟ يقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أنا في هالكم دقيقة الباقية أريد أن أقف عند مضمون هذه الآيات أو الآيتين أو الثلاث من أول سورة الزخرف. مقدمة لا بد أن تعرفوا بأنه الآيات القرآنية إخواني الأعزاء تختلف من حيث مستوى المضمون الذي تطرحه. أنتم لعله شيء رأيتم في كثير من الروايات أكو تركيز على آية الكرسي، صحيح ولا؟ أكو تركيز على آية شهد الله أنه لا إله إلا هو، أكو تركيز على سورة الإخلاص، أكو تركيز على سورة الرحمن، أكو تركيز على سورة ياسين، أكو تركيز لا يتصور على سورة الحمد، صحيح ولا؟ أكو أحد من الإخوة يتذكر في بعض التعقيبات أو من المستحبات يقرأ سورة تبت يدا أبي لهب مثلا؟ خليش هذه سورة من القرآن، ذي كم ماذا؟ ها؟ سورة من القرآن، لماذا هذا التركيز مع أنه كله ما هو؟ كله كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن كلام الله له مرتبة واحدة أو له مراتب، بعبارة أخرى كله على درجة واحدة من الأهمية أو أهم ومهم أكو فيه. هذا التفتوا إليها، آية الكرسي واقعا لها فيها من المعارف ما لا يوجد في أي آية أخرى. أما تبت يدا أبي لهب ما بيها تلك المعارف. هذا اللي قرأناها الليلة في سورة القدر، أرأيتم بأنها سيدة ماذا؟ سيدة دينكم. احنا كل سورة في القرآن عندنا يسموها سيدة دينكم. إذن يتضح من هذا بأن الآيات القرآنية من حيث المضمون تختلف في درجات أهميتها. هذه الآيات من أول سورة الزخرف إخواني الأعزاء تعد من المفاتيح في فهم القرآن وحقيقة القرآن ومنهج فهم القرآن الكريم. لذا أقف عندها بعض دقائق. الآية الأولى قالت إن القرآن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ماذا نستفيد من هذا المقطع؟ نستفيد أننا إذا أردنا أن نتعقل القرآن، نتعقل يعني التعقل يعني الإدراك، التعقل يعني الفهم. إذا أردنا أن نتعقل القرآن، أن ندرك القرآن، أن نفهم القرآن، أن نعلم بالقرآن علما حصوليا لا مطلق العلم، فطريقه ما هو؟ ها؟ هذا القرآن يكون عربيا مبين، وإلا إن لم يجعل عربيا مبينا يمكن دركه أو لا يمكن؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا لماذا؟ حتى يعقل لعلكم تعقلون، يعني ماذا؟ حتى يدرك، حتى يفهم، حتى يعلم. ولكن أي علم؟ العلم الذي مرتبط بالتعقل بالفكر، يعني العلم الحصولي بحسب الاصطلاح. إذن الحقيقة الأولى الموجودة في هذه الآية هو أن القرآن لكي يدرك ويفهم علم ويعلم علما حصوليا لابد أن يلبس ذاك الذي كان في أم الكتاب. يلبس أي لباس؟ ها؟ يلبس لباس العربي المبين، بعبارة أخرى يكون مترجما بهذا اللسان، وإلا إن لم يترجم بهذا اللسان يمكن تعقله أو لا يمكن تعقله. وهنا أبين لك قاعدة، وهو أن كل علومنا في الحوزة والجامعة، طبعا كل هذا الاستغراق ولا إلا ما استثني، لأن هذه العلوم الشهودية خارج عن محل الكلام، كل علومنا إنما هي لبيان أو لتوسيطها وتحصيل الوسيلة لفهم القرآن. ولكن أي مرتبة من مراتب القرآن؟ ها؟ أي مرتبة من مراتب القرآن؟ مرتبة كونه عربي مبين، لا مرتبة أنه في أم الكتاب، ذاك له حساب آخر. فإذا أنت مع تقرأ النحو صرف علوم القرآن وتفسير وعقائد وفلسفة وعرفان، كل هذه العلوم هذه كلها مقدمات حتى تستطيع أن تفهم وتدرك هذه المرتبة من مراتب القرآن الكريم، وهي مرتبة أنه عربي مبين. هذه الحقيقة الأولى. الحقيقة الثانية التي تشير إليها الآية تقول أن هذا القرآن له وجود في أم الكتاب. تشوفون بأنه احنا جيدا نختصر البحث، وإلا قد يسأل سائل لماذا يسمى الكتاب بأم الكتاب؟ أصلا لماذا أم؟ وما هو المراد من الأم؟ شنو احنا عندنا أم الكتاب؟ تشوفون بأنه احنا جيدا نختصر البحث، وإلا قد يسأل سائل لماذا يسمى الكتاب بأم الكتاب؟ أصلا لماذا أم؟ وما هو المراد من الأم؟ شنو احنا عندنا أم وغير أم في الكتب؟ لماذا تسمى الكتب الإلهية بعضها أم وبعضها ماذا؟ غير أم. المهم هذني أبحاث واقعا تتوقف عليها فهم مفاتيح القرآن الكريم، وإنه هذا القرآن في أم الكتاب لدينا شكو بي، ها؟ موصوف بأي وصف؟ لعلي حكيم. إذن يوجد وصفان لهذه المرتبة، المرتبة الأولى اتضحت، المرتبة الثانية هو حكيم وهو ماذا؟ علي. ما هو المراد من الحكمة وما هو المراد من العلو في الآية المباركة؟ بنحو الإجمال أيضا أبينه للإخوة. الإحكام والحكيم والمحكم في القرآن له إطلاقان. تارة يطلق الإحكام والمحكم في قبال المتشابه، كما تقرؤون في أول سورة ماذا؟ في أول سورة آل عمران الآية 7 من أول سورة آل عمران، ماذا تقرؤون؟ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. هم التعبير شنو أكو؟ أم. لماذا أيضا مع أنه القرآن ده يقول آيات محكمات، فمفروض تصير هن أمهات الكتاب لو أم الكتاب آيات لابد تصير أمهات، ولكن القرآن ماذا يقول؟ أم الكتاب. بعد وأخر متشابهات. إذن يطلق الإحكام والمحكم والحكيم في القرآن، ويراد المحكم ويقابله ما هو؟ المتشابه. وهذا معناه أن هذا القرآن الذي بأيدينا تنقسم آياته إلى ماذا؟ إلى محكمات وإلى متشابهات. هسه ما هو المراد من المحكم؟ ما هو المراد من المتشابه؟ ذاك حديث آخر. هذا فد إطلاق في القرآن الكريم. أكو إطلاق آخر في القرآن الكريم في أول سورة هود، قال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن قد يطلق الإحكام في قبال المتشابه لو في قبال التفصيل، ها؟ خو في قبال التفصيل ماذا يوجد؟ بقرينة المقابلة. إذا كان أحد الطرفين تفصيل، الطرف الآخر شو يصير ماذا؟ ها؟ شو يسموه؟ إجمال. ما معنى الإجمال؟ مو إحنا عندنا فد إجمال أصولي وعندنا فد إجمال فلسفي. من الواضح بأنه الإخوة اللي دارسين الفلسفة ودارسين قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء أو العلم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي يعرفون بأنه المراد من الإجمال ليس هو الإجمال بمعنى الإبهام، وإنما الإجمال بمعنى ماذا؟ البساطة وعدم التفريق. مثال أقرب إلى ذهن الإخوة. أنزل من السماء، ها، في سورة الرعد، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. هذا الماء النازل إلى قدر لو ما إلى قدر؟ هو الماء النازل له قدر أو ليس له قدر؟ لا قدر له. القدر من أين يأتيه؟ من الأودية، لأن الآية قالت أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدره لو بقدرها؟ بقدرها. فإذا هذه الأقدار التي تلحق توجد تصف الماء أو يتصف الماء بها هي وصف للماء لو وصف للأواني؟ وصف للأواني، وإلا الماء لا قدر له، لا لون له، لا طعم له، سمه ما تشاء. القرآن الكريم يقول هذا الكتاب الذي بأيديكم كتاب أحكمت آياته ثم ماذا؟ فصلت. يعني شنو فصلت؟ ها؟ أي تفصيل هذا؟ تفصيل صارت عندنا سور، وصارت عندنا آيات، وصارت عندنا كلمات، وصارت ألفاظ وحروف، فيفصل بعضها عن بعض. ويتميز بعضها عن بعض، يعني معناه أن هذا القرآن قبل أن ينزل إلى عالمنا كان فيه هذا التفصيل أو لا يوجد فيه هذا التفصيل؟ ها؟ إذن المرتبة الأولى للقرآن الكريم هي مرتبة أحكمت آياته، المرتبة الثانية للقرآن الكريم هي مرتبة ماذا؟ ها؟ فصلت آياته. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الإحكام تارة يطلق في قباله المتشابه، وأخرى يطلق الإحكام وفي قباله ماذا؟ ها؟ التفصيل. عند ذلك تقترب قليلا من قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. لماذا أن ليلة القدر تسمى ليلة التفصيل، ليلة التقدير، ليلة التفريق، يفرق فيها كل أمر حكيم؟ هسه الآن هذا هو الوصف الأول. إذن القرآن عندما يقول وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، الوصف الأول للكتاب في أم الكتاب أو للقرآن في أم الكتاب هو وصفه أنه ماذا؟ محكم. ما معنى محكم؟ ها؟ ما معنى الإحكام؟ يعني يوجد فيه تفصيل أو لا يوجد فيه تفصيل؟ لا يوجد فيه تفصيل، هذا الوصف الأول. الوصف الثاني اللي أختم حديثي هالليلة، الوصف الثاني علي يعلو عن ماذا؟ إذا اتضح أنه ما لم يكن مفصلا وما لم يكن عربيا مبينا لا يعقل، إذن قبل أن يكون مفصلا قابلا للتعقل، هو قابل للتعقل أو غير قابل للتعقل؟ إذا افترضنا كما الآية الأولى قالت إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يعني إذا لم يجعل قرآن عربي، يعني لم يفصل ثم فصلت، إذن يعقل أو لا يعقل؟ ها؟ يعني يمكن دركه بالعقل أو لا يمكن؟ إذن علي، علي عن ماذا؟ علي عن إدراك العقول. عال، عال عن ماذا؟ عن هذه الوسائل والأدوات الموجودة بأيديكم لفهم ماذا؟ لفهم القرآن. خب سيدنا العذب ما هو الطريق لفهمه؟ بل له طريق، القرآن أشار إليه، القرآن أشار إليه بشكل واضح، بشكل واضح مولانا، بشكل واضح في سورة الواقعة أشار إلى ذلك. ما هو الطريق؟ إن شاء الله يأتي في الليلة القادمة. ما هو الطريق؟ قال وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا، هناك بعد العلم الحصولي وألفاظه وكلماته فلسفة وعقائدها، لا لا، هذا مو كافية للوصول إلى ماذا؟ ليست كافية للوصول إلى الكتاب المكنون، وإن كانت تجزي للوصول ماذا؟ إلى القرآن الكريم. له طريق آخر ذاك. إذن إلى هنا اتضح، ألخص الحديث، نتائج البحث. النتيجة الأولى أن للقرآن نحوين ومرتبتين من الوجود، وجود بأيدينا وهو القرآن العربي المبين، فصلت ثم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، هذا التفصيل. المرتبة الأخرى وهو إنه في أم الكتاب لدينا. ها؟ الآن يأتي هذا السؤال اللي إن شاء الله جوابه إلى غد، وهو أنه هاتان المرتبتان كلتاهما مرتبطة بعالمنا أو إحداهما مرتبطة بعالمنا والأخرى مرتبطة بعالم الغيب، أي منهما؟ هذا إن شاء الله بحثه بإذن الله تعالى سيكون في الحلقة القادمة أو الليلة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.